هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنسمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج نور من القرآن. التعامل الأخوي في الإسلام، يأتيكم هذا البرنامج عند 7:43 بعدها نلتقيكم 5 دقائق لسلامتك، ثم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:15 وتمتد على نحو 29 دقيقة. إن من الشعر لحكمة، تأتيكم هذه الفقرة عند 8:50 عند 9 PM، هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج شعراء أهل المودة يبدأ معكم عند 9:15 صباحا، يلي ذلك مع كتاب الله، ثم برنامج من فيض أهل المعرفة. عند 10:00 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها فضاءات أدبية، ثم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 10:51 دقيقة. عند 11:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الآية 94 والآية 95 من سورة البقرة أيضا تواصل الحديث وببعد آخر عن بني إسرائيل وعن الإنسان بشكل عام فيما يرتبط بادعاء الإنسان وأوهام الإنسان. بنو إسرائيل كانت لهم مزاعم باطلة وأوهام كبيرة، مثلا من جملة الأوهام التي أشير إليها سابقا أو لاحقا يعني في القرآن الكريم بشكل عام، مثلا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا من الادعاءات الكبيرة لبني إسرائيل. لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا أيضا من الاتباع من الادعاءات الخاطئة لبني إسرائيل. أو لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا أيضا من الادعاءات الواهية لبني إسرائيل. هذه الآية التي نحن بصددها تفند، والآية اللاحقة أيضا تفند هذه المزاعم، هذه المطالب، أن الإنسان يدعي شيء، وفي الواقع أن الإنسان عندما يدعي شيء ويتبنى فكرة يطلقها، بالتالي لابد أن يكون هناك دليل، هناك برهان على ذلك. طيب، إذا كان ما تدعون وتدعون به حقيقة وأنكم تؤمنون بما تقولون، يعني مفاد هذه الآية، إذن ينبغي لكم أن لا تخافوا من الموت. هنا بعد آخر من هذه الأبعاد، يعني ربما الآيات السابقة تحاجت أو يعني ناقشت بني إسرائيل أو ألقت الحجة على بني إسرائيل بأنه أنتم في الماضي فعلتم كذا وكذا، يعني الحديث عن الماضي، لما تقتلون أنبياء الله، أو مسألة أشربوا في قلوبهم العجل، أو مسألة مثلا ما تركهم لبني لموسى عليه السلام. أما هذه الآية، هذه الآيات تتحدث عن المستقبل، عن الموت، يعني التمني وحالة المستقبل وليس الماضي، يعني بعد آخر. ولكن أيضا المطلب تقريبا هو نفسه، يعني المطلب هو أن الادعاء لوحده غير كافي، فالادعاء يبطل بالاحتجاج. هذا الاحتجاج تارة يكون بعده بعد ماضي كما ذكر سابقا في الآيات، أنه لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، هذا ماضي. أو أنه لم تقتلون أنبياء الله، هذا ماضي. أو أنه أشربوا في قلوبهم العجل، هذا ماضي. ولكن هذه الآية تقول قل أيضا إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، لأنه ادعاء أنه نحن أفضل الناس، نحن المؤمنون، نحن أتباع الله، نحن عباد الله. فإذا كان كذلك فتمنوا الموت، يعني حالة المستقبل. فإذا من علامات ومن الشواخص، يعني حالة الموازين سموها، أو حالة من كيف الإنسان يقيم يزن هذا الادعاء الإيماني، إحدى المسائل هي تمنيه للموت كما جاء هنا بالنسبة إلى اليهود. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إذا كنتم على الإيمان حقا ومن عباد الله حقا، إذن تمنوا الموت، لا تخافوا من الموت، لا تفروا من الموت. وبالعكس، أن الإنسان يجب أن يتمنى الموت إن كنتم صادقين. وهذا طبعا أيضا إشارات في آيات أخرى، كما في سورة الجمعة أيضا إشارة إلى هذا المطلب، أن الإنسان إذا كان واقعا محب لله وعاشق لله هو يتمنى الموت لكي يلتقي بالمحبوب، هذا أمر طبيعي. ولذلك هنا أيضا الآية تفند ادعاء اليهود بهذا الأمر، أولياء الله سبحانه وتعالى لا يهابون الموت بل يتمنون الموت، الشوق، العشق، الرغبة للوصال بالمحبوب الحقيقي يدعو الإنسان أن يتمنى تلك اللحظة التي ينتقل منها أو فيها من هذا العالم إلى ذلك العالم، هو عالم اللقاء. طبعا نحن أيضا كلنا مخاطبون بهذا الأمر. أمير المؤمنين على سبيل المثال، أمير المؤمنين عليه السلام يقول من مقولاته الرائعة: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، يعني أكثر أنسا وأكثر شوقا وأكثر عشقا للموت بهذا الطفل الجائع الذي يشتاق إلى أمه ويريد أمه، يريد الطعام الغذاء، لأنه من أولياء الله، لأنه عاشق لله سبحانه وتعالى. وكذلك نحن علينا أن نحيا هذه الحياة. الخطاب وإن كان إلى اليهود وإنما وفي الواقع هو خطاب لنا جميعا. إذن هذه الآية فيها هذه المطالب، الآية الأولى والثانية. النتيجة أنه الآية الثانية، الآية 95، تبين أنه لن يتمنوا الموت. يعني هذه الدعوة بأنهم مؤمنين، بأنهم مؤمنون، وأن الله يطالبهم بأنه تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم الله يجيب مباشرة، القرآن يقول لن يتمنوه. لماذا؟ بما قدمت أيديهم. إذن هذه الآية تبين أن الإنسان إذا كان عمله عمل سيء ومنحرف وليس على الصراط المستقيم لن يتمنى الموت، لن يتمنى الموت. ولذلك الإنسان في الواقع يقال، أو كما يقولون، الإنسان يفر من الموت، وهو في الواقع فرار من عقوبة وعمل الإنسان، يعني عقوبة الإنسان جراء عمله، نتيجة عمله. وهذا أمر مهم. الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يظلم، الله عادل وأحكم الحاكمين. والمؤمن الذي أو أولياء الله الذين هم على الصراط المستقيم لا يرون لا عذابا لا ألما، لا في القبر لا في البرزخ لا في يوم القيامة. ولكن نحن عندما نفر من الموت لا نتمنى الموت بسبب أفعالنا، بسبب أعمال، لا بسبب ظلم الله، الله لا يظلم. فلذلك على الإنسان، وهذه الآية تبين هذا المطلب، على الإنسان أن يراجع نفسه، يقيم إيمانه من خلال إحدى الموازين، إحدى المعايير لتقييم إيمان الإنسان، هو هل يتمنى الموت أم لا يتمنى الموت. إذا كان من أولئك الذين لا يتمنون الموت، لا يريدون الموت، يفرون من الموت، إذن هنالك ينبغي أن تكون هناك مراجعة، وليس فقط ادعاء، ندعي نحن مؤمنون، نحن كذا، نحن أتباع المذاهب الحق، نحن أتباع الدين الإسلام، هذا ليس كافي. حقائق الإنسان هنا تكمن، وحقيقة الإيمان تكمن كما يطرح القرآن الكريم في هذا المطلب. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، صدقنا في هذا الأمر يتجلى في هذا الادعاء. ولذلك كما يبين القرآن، قل إن كانت، يعني هنا طبعا قل هنا ربما فيها إشارة أنه لا بد من مواجهة الأوهام والظنون بالصراحة والحقيقة. يعني النبي جاء خاطبهم بصراحة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا، يعني بدون مجاملة، كان هناك صراحة. وهذا أيضا نحتاجه في واقعنا خصوصا التبليغي، وأنا أتكلم فيما بيننا، يعني عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن في واقعنا نحتاج أن نكون على مستوى عالي من الصراحة فيما بيننا، في خطابنا الديني، في خطابنا التبليغي. الأمر الآخر أنه هذا جدل العنصرية والحصرية، أن الإنسان يحصر الحق به وبقومه، بوطنه، بعشيرته، بأسرته، هذا الجدل كأنه مستمر إلى يوم القيامة. في كل زمن نجد أنفسنا، نحن بجرأة نقول أنفسنا، نحن نجد هذا الدافع موجود دائما في وجداننا، ولذلك مستمر هذا الأمر. قل إن كانت لكم، يعني هذا الادعاء مالتكم هذا مستمر في الواقع، مستمر. أي قوم، نحن نجد في كل زمن هناك قوم يدعون بذلك، يعني تأخذ تغلب عليهم العنصرية والأنانية والذاتية والعشائرية وأمثال ذلك. طبعا هنا أيضا إشارة وباختصار لانتهاء الوقت، أن الضمير، يعني هنا النبي خاطب ضميرهم، هو ما جاب لهم دليل، لم يأتي بدليل علمي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، هذا ادعاكم إذا كان صحيح فتمنوا الموت، مسألة وجدانية، مسألة الضمير، واقع أنت تتمنون الموت إن كنتم صادقين، محاكاة للضمير، محاكاة للباطن. هاي أيضا أسلوب مهم لتحريك ضمائر الآخرين، لتحريك ضمائرنا نحتاج أن نكلم الضمائر. وهذه كانت في هذه الآية سيرة القرآن الكريم. والأمر الأخير أن الاستعداد للموت هو علامة كما ذكرنا على صدق الإيمان وحقيقة الإيمان، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين حقا، وأن نكون من أهل تمني الموت والقتل في سبيل الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
من خلق الصديق لصديقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ المسلم، أرأيت لو جاءك صاحبك وقال لك إني أحبك كثيرا، وعلمت أنه صادق في قوله، أفلا تجد في نفسك ارتياحا لقوله وابتهاجا بكلمته؟ نعم، لا شك أنك تجد ذلك في نفسك، وتجد أن حبك إياه قد ازداد ومودتك له قد عظمت، فهو إذن من مقومات الصداقة. لذلك نرى أهل البيت عليهم السلام قد ألفتوا أنظار الناس إلى هذا الأمر الهام الذي يقارب بين القلوب ويمزج بين الأرواح. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أحدا فليخبره. وقال أيضا: من ذب عن عرض أخيه كان ذلك حجابا له من النار، ومن كان لأخيه المسلم في قلبه مودة ولم يعلمه فقد خانه. من هنا نجد في إسلامنا العزيز استحباب إخبار الصديق بحبه لصديقه. أيها الأخ العزيز، إنه ليس أدل على صدق المرء في محبته ومودته وإخلاصه في أخوته وصداقته من الدعاء لأخيه وطلب الخير والتوفيق له من الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء معاقدة خاصة بين العبد وربه، وصلة سرية بين المخلوق وخالقه، لا يطلع عليها أحد غيره، ولو اطلع عليه أخوه كان ذلك آية في الإخلاص، لأنه دليل على صدق الأخوة في الظاهر والباطن، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصديق من صدق غيبه. ودعوة الأخ لأخيه مستجابة، لأنها تنبعث عن قلب صادق في دعوته، مخلص في طلبته، والله سبحانه يجيب دعوة الصادقين ويحقق رجاء المخلصين. وذلك نجده في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه. وقال: دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد. وإذا دعا الداعي لأخيه أعطاه الله مثل ما طلب لأخيه تفضلا منه وكرما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. ويقول إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أربعة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيته، والأخ لأخيه بظهر الغيب، يوكل به ملك يقول: ولك مثلما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. وقال مولانا الإمام الصادق أيضا: من دعا لأخيه المؤمن دفع الله عنه البلاء ودر عليه الرزق. ومن خلق الأصدقاء اجتماعهم وتلاقيهم، إنه لعل من أسعد ساعات الحياة هي تلك الساعة التي يجتمع فيها الإنسان مع أصدقائه وأحبائه، يتجاذب معهم أطراف الحديث في أمور مختلفة ومواضيع شتى. ومثل هذه الاجتماعات تعود عليهم بالفوائد العظيمة، حيث يتذاكرون بينهم فيما يصلح شؤونهم وينظم أمورهم، فيشير كل منهم على صاحبه، وينصح كل منهم أخاه، ويعلم عالمهم جاهلهم، ويساعد غنيهم فقيرهم، ويعين قويهم ضعيفهم، فتزداد بينهم الإلفة، وتتضاعف فيما بينهم المحبة. لذلك نرى أهل البيت عليهم السلام قد أمروا بمثل هذه المجالس، وحببوا للأصدقاء الاجتماع والتلاقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ما التقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. ويقول إمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام: اجتمعوا وتذاكروا، تحف بكم الملائكة، رحم الله من أحيا أمرنا. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: اتقوا الله وكونوا إخوانا بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. وعن خيثمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام لأودعه وأنا أريد الشخوص، فقال: أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأوصهم أن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا. وقال عليه السلام أيضا: أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجون ما عنده، إن دعوا الله أجابهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن استزادوا زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم. ويقول إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، إلى آخر الحديث. وعن ميسر قال: قال لي أبو جعفر الثاني، أي الإمام الجواد عليه السلام: أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: إي والله، لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينون بورع واجتهاد. بالطبع إن مولانا الإمام الجواد عندما يقول هذا الكلام من أنه يود أن يكون مع هؤلاء المجتمعين والجالسين مع بعضهم البعض، إنما يود أن يكون في جلسة يحبها الله ورسوله ولا يحبها الشيطان وأتباعه. فلذلك عندما كانت الجلسة لله وفي رضا من الله تبارك وتعالى، كأنه أمن على أصحابه، ولكنه أوصاهم بأن يعينوه بورع واجتهاد. فإذا اكتملت المسألة مع الورع والاجتهاد، حين ذاك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكثرة اهتمام الإسلام باجتماع الإخوان وتلاقيهم، جعل النظر إلى وجه الأخ عبادة، ليكون ذلك دافعا للأصدقاء على التقارب والاجتماع، لينظر بعضهم إلى بعض على الأقل فيؤدون بذلك عبادة الله سبحانه وتعالى. من هنا يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام: نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة عبادة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات ينتهي لقاء بكم لهذا اليوم، فإلى الحلقة القادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
جل الله في علاه.